الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، ففي باب فضل المشي إلى الصلاة أورد المصنف رحمه الله حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رجل من الأنصار لا أعلم أحدا أبعد من المسجد منه، وكان لا تخطئه صلاة، فقيل له: لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء؟ قال: ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جمع الله لك ذلك كله. رواه مسلم. قوله: كان رجل من الأنصار لا أعلم أحدا أبعد من المسجد منه وكانت لا تخطئه الصلاة، يعني مع بعد بيته عن المسجد، إلا أن الصلاة ما كانت تفوته، كان يحضرها ويواظب عليها مع الجماعة. فقيل له: لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء، يعني في الظلماء قد يتعثر ويقع، قد تؤذيه الهوام ونحو ذلك، وفي الرمضاء يؤذيه حر الشمس. قال: ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، من أجل أن الخطى تكتب للإنسان، أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد. هل معنى هذا أن الإنسان كما سبق يتقصد الذهاب إلى مكان بعيد، إلى مسجد بعيد، ويترك المسجد القريب، أو أنه يسلك طريقا بعيدة إلى المسجد، يعني يذهب من جهة بعيدة حتى يكثر الخطى؟ ليس له ذلك، وتقصد المشقة أمر غير مطلوب شرعا، لا تطلب المشقة ولا تقصد، ولكن المشقة العارضة يؤجر الإنسان عليها، وإن اختلفوا في الأفضل في بعض الأعمال، مثلا هل الحج راكبا أو ماشيا؟ ابن عباس رضي الله عنهما كان يقول: ما ندمت على شيء غير أني لم أحج، أو أني لم أحج ماشيا. وكان الحسن بن علي حج 15 حجة، وإن النجائب لتقاد بين يديه. أهل العلم منهم من يرى أن الحج ماشيا أفضل، وأن ركوب النبي صلى الله عليه وسلم كان من أجل أن يعلم الناس، قال: خذوا عني مناسككم. كذلك المشي إلى الصلاة، هل هو أفضل من الركوب أو لا؟ نحن نعرف أنه في يوم الجمعة قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومشى ولم يركب، مشى ولم يركب، فدل على أن المشي أفضل من الركوب. وهنا لما قالوا له: لو اشتريت حمارا، وجاء في بعض الروايات أن القائل له هو أبي بن كعب راوي هذا الحديث، أشفق عليه وتألم لحاله، فقال له: لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء، لكن جوابه لا يدل على هذا القصد صراحة، يعني أنه قصد المشي، لأنه قال: ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد، ما قال: أنا ما أركب من أجل الأجر، قد لا يكون الحمار متوفر له أصلا، وإنما بيّن أن بعده هذا أنه خير له، وأنه لا يتمنى القرب من المسجد. لكن ليس معنى ذلك أنه يذهب إلى مسجد بعيد إلا لمعنى شرعي، كالذي يترك المسجد الذي بجواره ليصل إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا إشكال، أو ليذهب إلى مسجد أكثر جماعة، يذهب إلى المسجد الجامع ونحو هذا، فهذا لا إشكال. قال: إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. هذه الجملة الآن دلت على معنى كبير، وهو أن الرجوع يكتب للإنسان، أن ذهابه إلى المسجد يكتب، كما في الحديث الذي قبله: من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله، كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة، والرجوع هذا في الذهاب. فهنا قال: إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد جمع الله لك ذلك كله. فصار الرجوع يكتب. ولهذا فإن من القواعد الفقهية أن الوسائل لها حكم المقاصد وكذا الزوائد. الوسائل لها حكم المقاصد، أن تريد الحج فلا بد من السفر للحج، فإذا كان الحج في حقك واجبا فإنه يجب عليك السفر. وهكذا النفقة فهي وسيلة، فإنه يجب على الإنسان أن ينفق من أجل أن يصل إلى بيت الله الحرام، ينفق أجرة طائرة أو سيارة أو بحسب ما يتيسر له، فهذه نفقات ليتوصل بها إلى مقصود أو مطلوب شرعي. كذلك أيضا المشي إلى سائر الطاعات له حكم الطاعة التي مشى إليها. الوسائل لها حكم المقاصد وكذا الزوائد. الزوائد مثل ماذا؟ الزوائد مثل التعب الذي يحصل له، الحمى التي تصيبه، انفلونزا، حج وصابته انفلونزا، مرض، تعب، أرهق، أغمي عليه، كما قال الله تبارك وتعالى في سورة التوبة: ذلك بأنه لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله. لاحظ، هذه من الزوائد، يعني هذه من الآثار، فهذه كلها تكتب لهم. وقال: ولا يطاؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. وقال في الآية الأخرى: ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم. فالمشي وكذا الرجوع لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند أبي داود، قال: قفلة كغزوة. قفلة يعني الرجوع من الغزو، قفلة كغزوة. فيدل هذا على أن ذهاب الإنسان إلى الطاعة وأن رجوعه منها أيضا كل ذلك يكتب للإنسان، سواء مشى إلى مسجد أو مشى لطلب علم أو إلى جهاد أو إلى قربة من القرب، كل ذلك يكتب للإنسان. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: قد جمع الله لك ذلك كله. فإذا يحتسب الإنسان ذهابه إلى المسجد ويحتسب أيضا الرجوع. وكذا الحديث الذي ذكره بعده، وهو حديث جابر رضي الله عنه قال: خلت البقاع حول المسجد. خلت البقاع حول المسجد يعني وجد أرض فضاء حول المسجد، حول مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا قرب المسجد. بنو سلمة من الأنصار، وكانوا في الناحية إلى الشمال من المدينة، يعني قريب من مسجد القبلتين الآن. فأرادوا الانتقال أن يقتربوا. ولاحظ هناك يعني من وراء سلع مسافة تعتبر بعيدة، لا سيما في ذلك الوقت، ومن أدرك المدينة قبل مدة ليست بالبعيدة، قبل نحو 30 سنة أو 40 سنة، اذكر أن البيوت بين البقيع والمسجد لربما ضاع الإنسان فيها، أزقة صغيرة وضيقة، ويدخل الإنسان من هنا ولا يدري من وين يرجع، بين البقيع والمسجد النبوي، ويوجد سوق بين البقيع والمسجد النبوي، وهذا شيء أدركناه وشاهدناه في ذلك الوقت. على يعني ما كانت المنطقة مكشوفة مثل الآن، والبقيع صارت مقابل ركن المسجد. ذيك المنطقة التي فيها بنو سلمة تعتبر بعيدة جدا، وكانوا يأتون، فأرادوا أن ينتقلوا إلى هذا المكان الذي صار خاليا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد. وبعدين لاحظوا الاهتمامات عندهم، يريدون أن يغيروا محال لهم، يعني هذه منازل بني سلمة أصلا التي من وراء سلع، تلك الناحية قريبا من مسجد القبلتين الآن، أرادوا أن ينتقلوا منها من أجل قرب المسجد. فالاهتمامات عندهم التي تحدد الموقع هي العبادة، الصلاة، حضور مجالس العلم. فقالوا: نعم يا رسول الله، قد أردنا ذلك. فقال: يا بني سلمة، دياركم، هذا منصوب على الإغراء، يعني إلزموا دياركم، دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم. فقالوا: ما يسرنا أن كنا تحولنا رواه مسلم، وروى البخاري معناه من رواية أنس. مؤمن لا يضيع عليه شيء، إذا كان محل العبادة بعيد زاد الأجر، زاد الأجر. فلا يستثقل ذلك، يستثقل الإنسان الذهاب إلى المسجد ولو كان بعيدا، فكل ذلك يكتب له. ويدل بعض ما ذكرت على أن المشي أفضل من الركوب، لكن المشي إن كان يؤدي به إلى مشقة قد ينقطع معها عن العبادة، فإن الركوب قد يكون هو الأولى والأفضل في حقه، لأن المقصود هو المداومة على العبادة والاستمرار عليها، وأن يقبل عليها بنفس وقلب منشرح، فإن ذلك من مقاصد الشارع في ما تعبد المكلفين به من هذه الشرائع، أن يستمر وأن يداوم لا ينقطع. فقد يحمل الإنسان نفسه في طفرة في اندفاعه على نوع من العمل الصالح فيه مشقة كبيرة، ثم بعد ذلك يتثاقل، تكون هذه العبادة بالنسبة إليه عبارة عن عبء ثقيل، فمثل هذا لا يحسن ولا يجمل. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو عما كان عليه من مداومة على الصيام وقراءة القرآن في كل ليلة يختم. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.